بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر هوشع، وصلنا لغاية إصحاح 11. أفكركم تاني، هوشع من الأنبياء الصغار، وكلمة صغار لا تعود إلى صغر السن ولا صغر المقام طبعا، إنما النبوة تعتبر أو السفر صغير. وهوشع تنبأ في المرحلة اللي بنسميها ما قبل السبي، يعني بيقول لليهود ارجعوا توبوا، السبي جاي، يعني جاي عليكم أيام صعبة. فكان يتنبأ بالسبي لعلهم يتوبوا. والسبي زي ما انتم فاكرين حصل على أكثر من مرحلة. سبي أشور خد إسرائيل الشمالية 10 أسباط، بعدها بكم سنة سبي بابل خد كمان، مش بس إسرائيل، خد يهوذا كمان. فكانت الرسالة لإسرائيل أولا ثم ليهوذا ثانيا، والاثنين ما سمعوش النبوات وعندوا ووقعوا في السبي وجت عليهم أيام صعبة. هوشع يتميز أنه بيقدم ربنا المحب لكنيسته، بيركز على النقطة دي قد إيه ربنا كعريس بيخاطب البشرية كعروس، وحزين على أنها مش مقدرة الحب ده ومش حاسة بالعز ده، ان البشرية تبقى مخطوبة لربنا وبعدين يعني تلف من وراه وتعبد اوثان خطية بتجرح ربنا. فتشبيه الزوجة الخائنة هو التشبيه الاساسي اللي بدأ به سفر هوشع، وان كان في تشبيهات اخرى عن اسرائيل، الحمامة الرعناء والعجل غير المروض، وتشبيهات كثيرة عن اسرائيل العنيد. وزي النبوات كلها تجمع ما بين التحذيرات والتوبيخ وما بين الرجاء والوعود، كل النبوات كده، كل الأنبياء. بمعنى تيجي آيات تقول هيحصل وهيحصل وكلام يخوف بحيث الناس تخاف، والخوف مفيد، الخوف يخلي الواحد يتوب. وبعدين اللي ما بينفعش مع الخوف ينفع مع الرجاء، فتيجي آيات طب ارجعوا شوفوا ربنا هيعمل معاكم ايه، هتلاقوا خير كتير وهتلاقوا بركة وهتلاقوا سلام. فإما النبوة تدفع الناس للتوبة عن طريق الخوف، أو النبوة تدفع الناس للتوبة عن طريق الرجاء. نبتدي بإصحاح 11. لما كان إسرائيل غلاما أحببته، ومن مصر دعوت ابني. يعني ايه لما كان اسرائيل غلام احببته؟ هو دلوقتي اسرائيل كبر، هو كبر بمعنى ادم. اسرائيل المسكين القديم الغلبان المقهور المذلول، الشعب اليهودي لما كان صغير لسه ومبتدئ لسه كان محبوب، لان ربنا يعني يحب المتواضعين. فالشعب اليهودي ده جاله وقت كان مذلول في مصر بشدة، وكان لسه صغير يعني عمره محدود، لأن أبونا إبراهيم بداية الشعب أو أبونا يعقوب، وبعدين الأسباط، وبعدين أولادهم، وبعد كده حصل بقى الذل اللي في مصر. فبيقول لما كان إسرائيل صغير، صغير في بداية تكوين الشعب اليهودي، أو صغير فلسه في معرفته بالله، كانوا جهلة ما يعرفوش حاجات كتير، ما كانش لسه في الشريعة، وما كانش لسه في خيمة الاجتماع، وما كانش لسه في الهيكل، ما كانش لسه في نظام الذبائح، كانوا زي الأطفال ما يعرفوش حاجة. ومع هذا كانوا يصرخون في المزلة، يا رب ارحمنا، يا إله إبراهيم أعنا، ما كانوش يعرفوا يقولوا غير كده. لما كان إسرائيل غلاما أحببته، تؤكد نفس الفكرة لما ربنا يقول إن لم ترجعوا وتصيروا إيه، مثل الأطفال أو الأولاد. ربنا لما يلاقي الواحد غلبان فعلا، مكسور فعلا، صغير قصاده، يحبه أكثر، يشفق عليه، يتحنن عليه، يميل إليه. إنما لما يكبر، لا تكبر على ربنا، فإسرائيل كبر على ربنا. كبر بمعنى إيه؟ خلاص بقى دخل أرض كنعان وورث الأرض وبقى في خير، وبقى يقول إحنا نقدر وإحنا نعمل وإحنا نسوي، وفاكر نفسه بقى مش محتاج ربنا، بقى مستغني، زي اللي اتقال له أنك تقول أنك غني وقد استغنيت ولا حاجة لك إلى شيء. فين زمان لما كنت تقول لي يا رب بس تحنن علي أي حاجة يا رب، رحمتك يا رب. لما كان إسرائيل غلاما أحببته، كأنه بيقول يا ريتك يا إسرائيل ترجع غلام تاني، يا ريت كنت تنسوا حتة الملك والفخر والكبرياء والعز والكرامة اللي بقيتوا فيها، وترجعوا تاني للصراخ والتذلل والمسكنة اللي ساعتها ربنا كان معاكم خطوة بخطوة بمعجزات بلا نهاية. فعلا لما تستعرضوا تاريخ شعب الله تلاحظوا أكتر فترة كان فيها معجزات بلا عدد فترة موسى النبي. صحيح يشوع عبر الأردن، وصحيح القضاء حصل وقتهم معجزات، وصحيح شفنا برضو في زمن الملوك معجزات، لكن ما فيش كثرة معجزات قد الفترة الأولى اللي خدهم موسى وعبر البحر، وعمود سحاب وعمود نار بالليل والمن نازل من السماء والصخرة بتطلع مية وعماليق بيتهزم بسهولة، معجزات كل يوم. ليه؟ لما كان إسرائيل غلاما أحببته. زي الواحد يحصل معاه إيه؟ يقول أنا لما كنت يعني عارف أني وحش وغلطان وبتوب وبتذلل ومكسوف من ربنا كنت حاسس بالبركة، كنت حاسس ربنا بيحبني قوي. لما دخلت الخدمة وبقيت بفهم وبقيت بعرف وبقيت الناس مش مالية عينيا وبقيت بتكلم وبقيت بعلم وبقيت حاسس اني احسن من اللي حواليا، ما عدتش محبوب او ما عدتش حاسس بحب ربنا. كل ما الانسان احتفظ بانه صغير كل ما كان فرحان بحب ربنا او حاسس قد انه محبوب. عدو الخير يلعب لعبة خبيثة، يلاقي واحد داخل الكنيسة بعد سنين ومكسور وغلبان، عارف كويس ان ربنا يميل للمتواضعين، المتواضعون يجدون نعمة، طوبى للمساكين بالروح لهم ملكوت السماوات. يقول طب انا هستنى عليه يتوب ويخدم ويقدم ويكبر ويحس بنفسه ويبتدي بقى ايه يتهاون ويدين اللي حواليه، انا عارف ان النعمة هتفرقه. وينجح عدو الخير للأسف مع ناس كتير. نجح حتى مع يهوذا، ما هو يهوذا لما كان في أول دعوته كان غلبان وكان غلاما فكان محبوبا. نجح مع داود، داود لما كان صغير كان غلاما وكان محبوبا، لما كبر وبقى ملك وبتاع جال وقت كان هيضيع خالص، وقع في زنا وقتله. ليه؟ لأنه كبر ما بقاش صغير. لما رجع تاني بالتوبة اتضع واتكسر، رجع كأنه غلام محبوب. خلونا قدام بعض، ممكن يعني ايه بقالنا شيء من الاحترام، انما قدام ربنا خلينا دايما صغيرين. قدام ربنا عاوزين نتعلم نتقدم الى الله كأطفال. تبقى واقف قدام ربنا صغير، صغير في المعرفة، صغير في احساسك بنفسك، صغير كأنك آخر الكل وأخيب الكل وأخطأ الكل، لأن كل ما وقفت قدام ربنا صغير كل ما كنت محبوب. داود النبي لما رأس قدام تابوت العهد زي الأطفال، من فرحته كان زي الأطفال، فبقى عمال كده إيه يتهز قدام مع النغمات ومع التراتيل. فمراته مش عاجبها وقالت له إنك تتصغر قدام أعين الإماء، يعني صغرت في عينين عبيدك. قال لها لا، شوفي انا قدام ربنا اتصغر جدا اكتر من كده كمان، انا صغير قدام ربنا، انا هكبر على ربنا، انما في اعين العبيد والاماء انا مش صغير. يعني ربنا مديني كرامة قدام الناس، لكن انا قدام ربنا هدور على الكرامة ازاي؟ ده انا صغير قوي. دايما الواحد قدام ربنا في الصلاة بالذات أو في الخدمة يكون صغيرا. كل ما كنت صغير كل ما ربنا مسك بإيدك أو شالك من على الأرض الشير، وده هيجي الكلام ده دلوقتي. لما كان إسرائيل غلاما أحببته ومن مصر دعوت ابني، طبعا تنطبق انطباقا حرفيا زمنيا على خروج شعب إسرائيل من مصر. لو تذكروا موسى النبي لما دخل لفرعون يقول له إيه؟ ربنا بيقول اطلق ابني البكر، كان مسمي اسرائيل ايه؟ ابني البكر. فبيقول له ربنا بتاعنا بيقول لك يا فرعون اطلق ابن البكر، إسرائيل ابن البكر اطلقه ليعبدني. وفرعون عنت، فربنا كان باصص لشعب إسرائيل كابن غلام صغير، فمن مصر دعوت ابني وخرجه، خرجه بيد قوية وزراع رفيعة لأنه غلام. وكأن الرسالة لينا، لو عشت حياتك طفولة روحية، بمعنى أنك زي الطفل في الاتكال على الله، في نظرة عينك البسيطة، في نقاوة قلبك، فإنك أنت متواضع جدا وحاسب نفسك أصغر واحد، ربنا هيخرجك. يخرجك يعني إيه؟ يطلقك من العبودية ويديك الحرية، يدخلك السماء، يوصلك كنعان الحقيقية بقى، أورشليم السماوية اللي هي ملكوت السماء. بس دي في حالة إيه؟ لما كنت غلاما. إذا كنت غلام، لما كان إسرائيل غلام أحببته ومن مصر دعوت ابني. معلمنا متى البشير خاد النص ده وربطه بدخول المسيح له المجد، أرض مصر ورجوع المسيح من أرض مصر إلى كنعان. فلما ابتدى موكب العائلة المقدسة يتحرك من مصر عودة إلى بلاد اليهود، قال كما هو مكتوب في النبي القائل من مصر دعوت ابني. لأن هنا تلاحظ النبوة لها تطبيقين، تطبيق أول زمني فات عليه زمان لأنه هوشع جاي بعد موسى 700 سنة، وتطبيق لسه هيحصل بعدها 800 سنة لما المسيح له المجد يدخل مصر ويرجع من مصر مرة أخرى. فمن مصر دعوت ابني. وفي نبوات كثيرة كده تلاقولها تطبيق مباشر وتطبيق غير مباشر، أو تطبيق قريب وتطبيق لسه بعيد، أو تطبيق حرفي زمني أو تطبيق روحي غير حرفي. كل ما دعوهم ذهبوا من أمامهم. يعني إيه؟ يعني مثلا إذا كانت الأنبياء أو الملائكة بيدعوا الشعب دلوقتي بيمشوا من وشهم، يعني يرفضون الدعوة. ربنا بيقول كل ما يدعوهم، يدعوهم دول الأنبياء، يقول لهم يلا، ربنا بيقول خليكم معايا، ارجعوا تاني إسرائيل المسكين الغلبان. ذهبوا من أمامهم، يعني ما يهتموش بالكلام ده. ممكن الواحد يعد عليه أصوات كتير وناس كتيرة تحذره وناس كتيرة تنبهه، مواقف كتيرة في حياته تقول له كفاياك، عند كفاياك الطبع ده، ركز مع ربنا، بطل الخطية دي، ابتدي الصلاة بالطريقة الفلانية، وبعدين يعدي من قدامه مش عاوز يركز. كل ما دعوهم ذهبوا من أمامهم يذبحون للبعليم، ده الوضع الحالي بقى، بيذبحوا للأوثان ويبخرون للتماثيل المنحوتة. يبقى كان ربنا بتحصر، بيقول لما كان إسرائيل غلام أنا حبيته وطلعته من مصر بمعجزة، دلوقتي مش عاجبه كلامي وما مش قابل مني ولا حاجة، ولا قابل أنبياء ولا قابل رسائل ولا قابل أي حاجة، ولو درجة أنه بيبخر للأوثان عيني عينك. أنا دركت إفرايم ممسكا إياهم بأزرعهم. دركت دي في الأصل اللغوي معناها، عارفين لما أب يمسك الطفل يمشيه، يخليه يمشي الدرج، الدرج اللي هو زي السلم، يعني ما يكون طفل صغير ما يقدرش يمشي كم خطوة إلا وحد ماسك إيديه، ولو هيطلع السلم شغلان لازم يفضلوا محوطينه كده عشان ما يتكعبلش. فربنا بيقول ده أنا مسكته بإيده وبقيت أمشي بيه خطوة خطوة. أنا دركت إفرايم، إفرايم رمز لإسرائيل برضه، ممسكا إياهم بأزرعهم. هم دول كانوا يعرفوا يمشوا خطوتين على بعض، دول كانوا يتوهوا في سينا ويموتوا كلهم، هم دول كانوا يعرفوا يدخلوا كنعان ولا يقدروا يعدوا الأردن ولا يغلبوا أريحة ولا. ده أنا مسكت بإيديهم خطوة خطوة، ده أنا مشيت معاهم كل أيام غربتهم يوم بيوم وساعة بساعة، وفي الآخر ينكروني ويهملوني ومش عاوزين يسمعوني. كلمة دركت دي، تصور إنك أنت كطفل في إيد ربنا مشي معاك كل ساعة وكل يوم من عمرك كأنه ماسك إيدك زي العيل الصغير، وبيطلع بيك السلالم وبيمشي بيك خطوة خطوة وانت مش دريان، وانت في إيده كطفل. إحساس جميل. أنا دركت إفرايم ممسكا إياهم بأزرعهم ولم يعرفوا أني شفيتهم. ومع كده في الآخر مش بينسبوا الفضل ليا من ربنا، ولا دريانين ان انا شافتهم، شافتهم من شعوب اكبر منهم، وشافتهم من خطايا، وشافتهم من بلاوي كثيره كانت في السكه ولم يعرف. مشكله ان احنا ساعات بننسى فضل ربنا علينا، محدش فينا يعني يقدر كفايه قد ايه ربنا خد بايده في كل ايام حياته، خد بايده في شغله، خد بايده في بيته، خد بايده في تربيه عياله، خد بايده في صحته، شفاء امراض جسديه، شفاء امراض نفسيه، حماه من تجارب شديده عليه. كل ده كان ربنا بيعمله ولم يعرفه، لم يعرفوا اني شفيتهم. ممكن ربنا يقول الكلام ده علينا، يقول انا خدت بايديكم وانتم ما عرفتوش ان انا عملت معاكم ده كله. كنت اجذبهم بحبال البشر بربط المحبه، وكنت لهم كمان يرفع النير عن اعناقهم، ومددت اليه مطعما اياه. حبال البشر دي وبربط المحبه في الترجمه السبعينيه مقصود بيها ايه؟ لما الاب يلاقي ابنه هيتزحلق يشده شده بسرعه كده وياخده في حضنه، يسموها ربط المحبه، ويلزقه في نفسه كده عشان ما يتعورش، لدرجه خده يجي في خده. في العبريه تبان كلمه حبال البشر دي انه كاني التصق بيا، يعني في المعنى ده. فالتشبيه كله على ان ربنا بيتعامل معانا كاطفال، ويفضل ماشي معانا بالراحه خطوه خطوه، ولو هتتكعبل او يحصل حاجه تلاقيه يشيلك من على الارض وياخدك في حضنه كده بحيث انك ما تتعورش وما يحصل لكش حاجه. شوفوا ده تشبيه في العهد القديم عن ربنا وعلاقته بالبشر، وده طبعا منطبق اساسا على شعب اسرائيل، وينطبق علينا دلوقتي ان ربنا بيدلعنا، بيحبنا محبه ابديه ومحبه بلا حدود ومحبه بلا شروط، واللي عاوز يدلع يدلع، بس المهم الشرط انه يفضل طفل. والطفل ما بيدنش، الطفل ده شايف نفسه صغير مش شايف نفسه كبير. كنت اجذبهم بحبال البشر، يعني اذا كانوا محتاجين محبه انا بقدم لهم المحبه دي زي ما البشر بيقدموها، اذا كانوا محتاجين يحسوا بالامان انا كنت مغرقهم امان، كان عمود السحاب ليوم ما المصريين يكبسوا عليهم يرجع يلف ويقف بينهم وبين معسكر الفراعنه عشان يحسوا بالامان، وكل لما يمشي يمشي قدامهم كده منين ما يتحركوا، واول ما يقف كل يقف ويعسكر، منتهى الامان منتهى الدلع. كنت اجذبهم بحبال البشر بربط المحب، كنت لهم كمن يرفع النير. برضه ده تشبيه جميل. تعرفين النير ده هو الخشبه العريضه الثقيله اللي تتحط على راس الحيوان او اللي هيجر الساقيه والطاحونه. وبعدين ساعات يجيبوا ايه، دي في بلادنا بتشوفوها، يلاقوا يجيبوا ايه حيوان كبير وحيوان صغير. طبعا الحمل هيجي على ايه؟ كبير. الصغير ده بيلف كده فوق رقبته نير بس مش حاسس بيه، زي ما انت تكون مثلا معاك كيس تقيل قوي وهتشيله والكيس ليه ودنتين، فانت شايل الودنة التقيل قوي يعني شايل الشيلة، ومعاك طفل صغير شايل الناحية التانية. طب اللي شايل الناحية التانية ده كأنه مش شايل حاجة، لان الشنطة اللي ليها ايدتين دي اللي رفع ايده هو الكبير هو اللي شايل الحمل كله، التاني اهو حاطط ايده كده منظر اسمه شايله هو مش شايل حاجه. فهنا بيقول كنت لهم كمن يرفع النير، يعني اللي انت مش قادر عليه انا هعمله لك، اذا كان الحمل تقيل انا اللي شايله بدالك، اذا كان الصليب انت مش قده انا هاجي اتصلب بدالك، اذا كانت الوصيه صعبه انا يا سيدي هديك نعمه وهعينك عليها واشيل عنك اصعبها، انت بس امسك وخلاص حط ايدك وخلاص. نفس التعبير ده اللي يجي في متى 11 لما يقول لان نيري ايه، نيري هين وحملي خفيف. حمل خفيف ازاي؟ ده النير دي كلمة تخوف. لا ما هو النير بقى لما يتحط فوق المسيح له المجد يبقى اللي فاضل علينا حتة صغيرة قوي تتشال، اللي هو مفهوم النعمة والجهاد. ربنا بنعمته شايل كتير قوي، محدش فينا يقدر يتغير اي درجة بدون نعمة ربنا، ولا حد فينا يقدر يسيب خطية ولا يقتني فضيلة ولا يمشي خطوة في الحياة الروحية ولا يغلب شياطين الحروب ولا الفكر، ما يقدرش الواحد فينا يعمل ده كله. وإنما إيه؟ أنا أكون لهم كمن يحمل النير أو كمن يرفع النير، هم بس هيلفوا جنبي وخلاص كده، هيشيلوا منظر كده وخلاص. نفس المعنى لما قال اللي عاوز يبقى لي تلميذ ينكر نفسه. عارفين ينكر نفسه يعني ايه؟ يعني يبقى صغير. لان لما يصغر جوه نفسه كده ويبقى غلاما احببته، خلاص مش هيحس بالشيله، الشيله كلها هتروح على الكبير. ينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، لف وراي. حاضر يا رب نلف، بدل انت اللي شايل خلاص انت شيل واحنا نمشي في رجليك. شيل بقى الهموم، شيل المشاكل، شيل خطايانا، شيل كل حاجة تقلقنا، انت يا رب شيلي ولا شيل ونص. وربنا الكبير يحب يشيل، ما عندوش مشكلة. كنت لهم كمان يرفع النير عن أعناقهم ومددت إليه مطعما إياه. برضو يكمل الصورة الجميلة، شوفوا كلها صور عن الأب والطفل، الغلام اللي حبيته وبعدين كنت بعمل إيه؟ كنت بمسك بإيده عشان أعلمه المشي، ولما يجي يقع أحضنه والزقوا فيه، وبعدين كمان اي شيله بس مسكه من ايد وانا اشيل الشيله كلها، ولما يكون مش عارف ياكل ااكله بايدي كمان. كنت لهم مددت اليه مطعما اياه، ده انا كنت باكله بقه. طبعا ده معناه ان هو مش طفل حتى، ده بيبي يعني، ده طفل لسه ما بيعرفش ياكل لوحده، يقولوا ماله ناكله برضه. تصوروا كل لما الواحد يصغر، كل ما ربنا ياكله في بقه. يعني ايه؟ لو انت متواضع جدا الرسالة الروحية تدخلك جوه بقك كده، ما تعملش مجهود عشان تقبل الكلام، الكلام يدخل لوحده. ليه؟ لانك انت مش بتبذل مجهود زي اللي هيأكل نفسه، بيأكلوا نفسهم دول كبار. اعمل انت فيها صغير قوي تلاقي الاكل داخل لوحده. كنت كمان يكون مطعما اياه، يعني انا اللي بأكله حتى من غير ما يرفع ايده كمان. الى هذه الدرجة ربنا ممكن يدلع ولاده، بس بشرط واحد، ايه؟ لما كان اسرائيل غلاما احببته. احببته دي زي دلعته وريحته وعملت له كل حاجة وشلته شيل على كفوف الراحة وحسسته بكل الحب وبكل الامان. ياريته كمل على كده، ياريت الواحد فينا يقضي حياته كطفل في عيني نفسه وكطفل أمام الله. لما الواحد يعيش كده يتمتع بربنا ويقضي أيامه في هدوء ويعدي كده يدخل على السماء بفرح، لأن ربنا مسؤول عن خلص. لا يرجع إلى أرض مصر بل أشور هو ملكه. يعني إيه؟ ما هو الشعب اليهودي ده أصله يعني برضه تبهدل كتير بسبب خطاياه. هو في الأول اتمرر في مصر بتاع 400 سنة، وبعدين طلع من مصر وكل شوية يحن لمصر، مش وقت موسى، حتى بعد موسى كان كل شوية يفكر لما يحصل أزمة يقول طب ما نرجع مصر، طب يا مصر وريتكم يوم حال. دلوقتي بيقول ده مش هيرجع لمصر، ده النهاردة بيتطاول يقول لا، أشور أغنى من مصر، احنا نروح أشور. يعني هم نفسهم قبل السبي لسه بيفكروا يحتموا، إن ما كانش في مصر يبقى في أشور. وده يمكن أحد المعاني بتاعت إسرائيل كحمامة رعناء. يعني إيه؟ جت في هوشع 7، عدت علينا من كام إصحاح. عارفين الحمامة التايهة اللي مش عارفة تحط رجليها فين، تطير شوية شمال وشوية يمين وشوية لفوق وشوية لتحت، مش عارفة تحط رجلها. فالشعب اليهودي بسبب الوثنية والبعد عن ربنا بقت زي تايهة، زي حمامة رعناء من الرعونة، يعني كده مشتت متسيب مش عارف يريح روحه. والإنسان اللي في الدنيا مشغول بيها زيادة مش عارف يتكل على ربنا تلاقيه تايه، يقول لك هاجر، طب اعمل مشروع، طب مش عارف نعمل ايه، طب وبعدين مش مرتاح، ما فيش حاجة مريحاه. يجي له فلوس مش مرتاح، تروح منه الفلوس مش مرتاح، يتجوز مش مرتاح، ما عرفش يتجوز مش مرتاح، ما فيش حاجة بتريحه لأنه تايه تايه. حتى أشور مش عاجباه ولا مصر عاجباه ولا أي حاجة، وهي الحاجات دي فعلا ما بتريحش. لأنهم أبوا أن يرجعوا، يعني هي المشكلة، هيفضل الواحد فينا تايه طول ما هو يأبى أن يرجع. أنت مش عاوز ترجع للحضن ليه؟ عاوز تمشي في الدنيا بدماغك ليه؟ تقول شوية مصر شوية أشور شوية، خدت إيه من الدنيا؟ ما أنت جريت وراها كتير، طلعت عينيك وبهدلتك، ارجع إلي أبو أن يرجعه. يبقى الواحد يقول أنا متضايق، أروح أحكي مع فلان، يحكي مع فلان يتضايق أكتر. طب مش عارف أكل أكل حلو، يأكل أكل حلو يجيله مغص ويتعب ومفيش حاجة مريحة. طيب أنام يطير النوم. طيب نعمل فلوس ملهاش طعم. طيب مفيش حاجة، هي ملهاش غير حل واحد، ارجع لربنا. ده ربنا بيعاملك كطفل، وفي حد يطول انه يعني يتدلع على ابوه كده كطفل؟ ابو ان يرجعوا. يثور السيف في مدنهم ويتلف عصيها ويأكلهم من اجل ارائهم. يعني ايه؟ في الاخر لو استمر على كده بيجي سيف بقى ايه، يقش يشوط يأكل كله. يتلف عصيهم يعني العصي بيتكوا عليها السند والركن اللي هم مسنودين عليه يقع. مسنود على ايه؟ على صحة تروح، على ناس يروحوا، على فلوس كله ده بيروح. فهنا يتلف عصيهم يعني ما تلاقيش حاجة تتكل عليها. ان ما تعلمتش تتكل كل الاتكال على ربنا هتحس بالاحساس ده، ان السند اللي انت مسنود عليه راح، لان هو من الاول سند واهي، سند وهمي، لأنه ما فيش حاجة في الدنيا تقدر تتكل عليها. ويأكلهم من أجل آرائهم، يفضلوا الناس يفتوا ويقولوا آراء ويتفلسفوا كتير ويبدعوا ويطلعوا موضة ورا موضة وفكرة ورا فكرة وبدعة ورا بدعة لعلهم يجدون سلاما. ويأكلهم السيف بسبب آرائهم. في الآخر كل ده يتاكل ويبان أنه وهم وهباء. شعبي جانحون إلى الارتداد عني. جانحون يعني يعرفين البهيمة اللي بتجنح كده، أو العربية اللي بتحدف يمين ولا بتحدف شمال، يعني مهما ضبطتهم يرجعوا يجنحون كده، يعني ناحية الجناح. فهم مش بيمشوا في خط مستقيم أبدا. وفعلا لما تستعرض حياة شعب إسرائيل من أول أبونا يعقوب اللي هو اسمه إسرائيل لغاية زمن ربنا يسوع حوالي 1800 سنة، تلاقيهم ما كملوش كم سنة خط مستقيم. ما فيش خط مستقيم، يمشوا خطوتين بالعصاية أو معاهم حد جديد زي موسى ولا يشوع وكده. أول ما دول يمشوا تلاقيهم يعملوا كده، يقوم ربنا يخبط تاني يرجعهم خط المستقيم يطلعوا تاني. وربنا يبعت قاضي، يبعت داود، يبعت سليمان، يبعت أشعية، يبعت هوشع، يبعت، يدوب يمشوا خطوتين وبعدين يحدفوا. فيقول شعبي جانحون إلى الارتداد عني، يعني هم يميلوا إن هم يبعدوا عني. لو سبتهم كده يبعدوا عني، يعني لازم يبقى في ضغط مستمر عشان يمشوا معايا. برضو دي مش بعيدة علينا، مش كده؟ ساعات كل ما الدنيا تتصلح كل ما نعمل إيه؟ نبعد عنه. طب يعني لما الدنيا مشيت والمشاكل هديت نبطل نصلي ونبعد عن الإنجيل ونتدلع ونعيش زي الناس اللي بعيدة عن ربنا؟ يبقى الواحد جانح إلى الارتداد. ليه الواحد ما ياخدهاش خط مستقيم كده؟ ليه يجنح كل شوية كمان يرتد عن الله؟ ليه بيبعد كل شوية؟ فيدعونهم إلى العلي ولا أحد يرفعه. يعني يفضلوا الأنبياء يقولهم تعالوا لربنا، ارجعوا لربنا، ربنا طيب، ربنا بيحب شعبه، ربنا رحمته واسع، ربنا ممكن يسامح في اللي فات، خلينا في اللي جاي. ولا أحد يرفعه، يعني إيه؟ مش حد يمجد ربنا ويرفعه يقول له لك الرفعة، لك المجد والكرامة على احتمالك لينا وصبرك علينا وسترك علينا واهتمامك بينا. ولا أحد يرفعه، يفضلوا يدعونهم وهم ايه، مش عاوزين يرجعوا. كيف اجعلك افرايم؟ عارفين كيف اجعلك افرايم؟ يعني اعمل ايه فيك افرايم بعد كل اللي عملته؟ كيف اصيرك يا اسرائيل؟ يعني اعدلك ازاي؟ انت اعدلك ازاي؟ ده ربنا بيخاطب شعبه العنيد اللي تشبهناه في الاول بالزوجة الخائنة. كيف اجعلك افرايم؟ يعني كيف اجعلك تتذوق بنوتي؟ نفسي ادوقك يعني ايه تعيش ابن محبوب كده وربنا شايلك شيل. نفسي اصيرك اناء مختار عشان كده ايه، نافعا للسيد مستعد لكل عمل صالح. كيف اجعلك مسكنا للروح القدس؟ كيف أجعلك متشبها بالملائكة والقديسين والأبرار؟ كيف أجعلك يا إفرايم خاضعا لوصيتي؟ كيف أجعلك تحب الصلاة وتتذوق الكلام كلام ربنا؟ أعملها لك إزاي؟ كأن ربنا مهما طبطب مش نافع، لما يشد مش نافع. كيف أجعلك كأدمة أصنعك كصبويين؟ يعني إيه؟ نهايتك هتبقى كده لو استمرت في العند وتجنح إلى الارتداد عن الله، والذوق مش نافع والتأديب مش نافع، النهاية وحش. النهاية كأدمة وصبويين، دول يعتقد أنهم قريتين في سدوم وعمورة من اللي اتحرقوا. فقال هيبقى مصيرك مع طول العند زي سدوم وعمورة. قد انقلب علي قلبي، انقلب علي قلبي دي زي لما الواحد يقول معدتي مقلوبة علي، يعني زي ما جت في سفر الرؤيا يقول أنا مزمع أن إيه أتقيأك من فمي. كلمة صعبة، لكن ربنا يسوع عاوز يبسط لنا بطريقة بشرية قد إيه رافض الشر وصعبان عليه من العند البشري. فبيقول انقلب علي قلبي، قلبت معدتي، يعني أنت بقيت وجع قلبي، مش مريحني خالص بكل اللي بتعمله ده. اضطرمت مراحمي جميعا، يعني بقى في انزعاج داخلي مش عارف ارحمك، عاوز ارحمك مش عارف ارحمك، بدور لك على حاجة تعملها بس كويسة عشان اقول معلش نسامحه مش لاقي. فاضطرمت مراحمي جميعا، يعني الرحمة تسعى للخلاص ولا تجد ادنى توبة عشان تدي عليها رحمة. شوفوا رحمة ربنا بتجري ورانا تلاقي لنا حاجة كويسة عشان يقول يلا نرحم عشان كده، ومش لاقي. فاضطرمت مراحمي جميعا، يعني بالرغم ان كل رحمة كل حب كل أبوة مش عارف اساعدك، لانك مش بتساعد نفسك، انت مش عاوز ترجع. لا اجري حمو غضبي، لا اعود اخرب افرايم، لان الله لا انسان. شوفوا بعد الكلام تلاحظوا كده هوشع يطلع وينزل ويطلع وينزل. طلعنا الاول وقال لما كان اسرائيل غلام حبيته ومن مصر دعوت ابني وعملت وطبطبت وشلت وحطيت ودلعت، وبيعنت ومش عاجبه وبيجري يمين ويجري شمال ويقبل رجوع ويحيد دائما، وبعدين يرجع يقول ايه بس برضو مش هغضب عليه. يعني بعد ده كل يرجع يقول لا اجري حمو غضبي، يعني برضو نأجلها تاني بعد ده كله. معلش نديله فرصة تاني. لا أعود أخرب إفرايم لأني الله لا إنسان، يعني لو أنا إنسان عادي كان بالي خلص. وفعلا محدش فينا كان يحتمل اللي بنعمله في ربنا، صدقوني لو فكرنا فيها اللي بنعمله في ربنا لو حد فينا بيعمله في إنسان ما كانش الإنسان ده مهما كان احتمله. فقال معلش انتوا تسامحوا مرة واثنين وعشرة، انا بسامح بالالاف وبالملايين لان رحمتي دائمة الى الابد، رحمة ربنا واسعة قوي. فبيقول انا ربنا اصلي مش انسان. اللي حس بالمعنى ده داود النبي لما كان غلطان وبعدين ابتدى ربنا يخيره قال له لا اقع في ايديك وما اقعش في ايه في ايد انسان، لا لا انت احن انت اطيب انا فاهمك كويس، الناس مهما كانوا يحبوني اغلط مرة واثنين وخلاص ابتدوا يعدوا علي، انما انا بغلط مرة واثنين والف ولاقيك مش بتعد علي. انت يا رب مفيش اطيب منك مفيش ارحم منك. فبيقول لا اعود مش هغضب برضو مش هخربها دلوقتي. ليه؟ لاني ربنا، لاني كبير، لاني رحيم، لاني انا الله وليس انسان. يعني مش هعاملكم زي ما بتعاملوا بعض، مش هعد عليكم زي ما بتعدوا على بعض، لان لو عملت كده محدش ممكن يعني يخلص ابدا. لا اجري حمو غضبي، لا اعود اخرب افرايم، لاني الله لا انسان، القدوس في وسطك فلا اتي بسخط. من قداسة الله، كلمة قدوس دي بتيجي كتير عهد قديم وعهد جديد، وهي التسبيحة الأساسية اللي في فم الملائكة قدوس قدوس قدوس. وكلمة قدوس كلمة شاملة جامعة كل الصفات الحلوة اللي في ربنا. يعني قدوس عاوز تقول بلا خطية طبعا، تقول فيها أنه كلمة قدوس فيها الطيبة بتاعت ربنا طبعا، فيها الرحمة الغير محدودة أيوة، فيها محبة حقيقية، فيها صبر، فيها حكمة لا نهائية. كلمة قدوس دي يعني كل حاجة حلوة في ربنا. فالقدوس في وسطك، وده بقى معنى برضو يا ريتنا نفكر فيه شوية. هل ربنا بعيد عننا؟ ده ربنا قريب جدا. ده ربنا مش ساكن معانا في أرضنا، ولا حتى نقول ساكن في بيوتنا، ده ساكن جوهنا. روح الله القدوس ما هو ساكن فينا. الواحد مش مقدر يعني ايه القدوس في وسطك. يعني ما نقعدش نفتكر ان الخلاص بعيد ومشوار كبير هنعمله عشان نوصل لربنا. الكلمة قريبة منك، في فمك وفي قلبك. لو انت قاعد دلوقتي وبس ورميت كلمة يا رب ارحمني، وصلت، لان ربنا قدوس في وسطك، مش بعيد المشوار. انت مش محتاج تروح تسافر سفرية طويلة عشان تسجد لله في جبل من الجبال، لا. مش محتاج تجيب كل فلوسك عشان تدفعها لعل الله ينعم عليك بغفران، لا. مش محتاج تقدم كل ما تملك، كل ده مش محتاجه. ده القدوس في وسطك، ده ربنا تنازل وسكن في داخلنا. طيب انت حاسس بدي ولا لا؟ لو حسيت بيها هتفهم ليه الأطفال مع ربنا بيفرحوا. يقول أحمدك أيها الآب أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وإيه وأعلنتها للأطفال. كل ما الإنسان كان بريء وطفل، كل ما أدرك أن نعمة ربنا كبيرة قوي. ده ربنا قريب قوي، ده ربنا جوانا مش برانا، ده ربنا مستعد يعطينا من قداسته. يعني الله يقدسنا بقداسته، عشان كده يقول كونوا قدسين. نقول له فين احنا والقداسة فين؟ يقول هساعدكم، هديكم من عندي. ما انتم ما تنفعوش تبقوا قدسين لوحدكم، لكن قداسة الله تدخل قلوبنا فتقدسنا. يبقى هو يقدس قلوبنا وأفكارنا وأجسادنا وأرواحنا وكل حاجة. لأن الله لا إنسان القدوس في وسطك فلا آتي بسخط. يعني لو أدركت أن القدوس في وسطك لن تقع تحت سخط الله، مش هتتعرض لغضب ربنا. لن يأتي الله بغضبه على المقدسين. المقدسين معناه إيه؟ اللي بيتمتعوا بقداسة الله، اللي بيقولوا له قدوس أنت يا رب، قدسنا يا رب، اللي بيرشموا الصليب بس كده يقدسون أنفسهم باسم ربنا. القدوس في وسطك. ساعات الواحد يفكر يقول طب احنا بنغلط كتير، هل غلطنا خلى ربنا يفارقنا في نعمة العهد الجديد؟ لا، في عز العهد الجديد الحقيقة لا. يعني بالرغم ان احنا نخطئ يوميا، انما الروح القدس اللي ساكن فينا لا يفارقنا. شوفوا العزة قد ايه، عشان منين ما تطلبه تلاقيه، مهما كنت عملته ولخبطت. وبعدين تقول له أيها الملك السماوي المعز روح الحق الحر كنز الصالح تفضل حل فينا طهرنا، يقول حاضر طهرك، وكله يتشال. ليه؟ القدوس في وسطك. في عزة أكتر من كده؟ فأنت مش طالع السماء تخاطب القدوس وتقول له أنت فين يا رب وإحنا فين، ده أنت ربنا بتكلمه جواك. الله لا إنسان القدوس في وسطك فلا آتي بسخط. وبعدين يقول إيه؟ كأنه بيتكلم بقى عن المنظر اللي ربنا نفسه فيه، أو القديسين بتوع العهد الجديد هيعملوا إيه؟ هيحصل إيه بقى لما الناس تدرك قد إيه ربنا طيب وتتمتع بيه كأب وقدوس ويمشوا وراه؟ يقول وراء الرب يمشون. دول بقى مش شعب إسرائيل، دول مش راضين يمشوا، إنما دول المؤمنين المقدسين بالميرون اللي بينادوا اسم القدوس طول الوقت. يقول وراء الرب يمشون. دي جميلة. احنا في حياتنا الروحية شعرنا في الحياة الكلمة دي، وراء الرب يمشون. بمعنى ايه؟ اذا كنت طفل صغير ابوك واخدك وسحبك كده ماسك ايدك وبيجرك وراه كده بالراحة، وانت لازم تسأله كل شوية احنا رايحين فين؟ خلاص يمشي يمين يمشي شمال زي ما يمشي، انت تمشي في رجلي وخلاص هياخدك على حتة حلوة. وراء الرب يمشون. كأن الإنسان إذا تحلى بفكرة الغلام الطفولة وعرف يتضع هتلاقيه ما يفكرش في بكرة كتير، ما يقعدش يسأل مستقبل هيبقى فيه إيه، هتعمل فيه إيه بكرة يا رب، التجارب هتبقى شكلها إيه، البلاد دي هتمشي إزاي، وراء الرب يمشون، مش أنت ماشي قصادنا، هنمشي وراك، موضوع بس بسيط. لأن موسى النبي كان يحمل قلب طفل، موسى النبي كان يحمل قلب طفل، لما ربنا قال له أنا زعلان من شعبك ومش همشي، قال له وأنا مش ماشي، أنا تعودت تمشي قصادي أمشي وراك، ما تمشيش قصادي مش همشي، يعني أنا مش هتحرك غير لما تتحرك قصادي زي الأول. وفضل موسى زي العيال كده بيزن وشبطان في ربنا، قال له إن لم يسر وجهك أمامنا فلا تصعدنا منها هنا، ما كنتش تمشي زي ما عودتنا، عمود النار بالليل يتحرك نتحرك وراه، عمود السحاب بالنهار يتحرك نتحرك وراه، أنا مش هتحرك، أنا وشعبي هنموت هنا، أنا معرفش أمشي خطوة واحدة وأنت مش قصادي، وراء الرب يمشون. يا بختهم الناس اللي يقولوا لربنا كده، يا رب أنا صغير ما بعرفش أمشي، امشي قصادي أمشي وراك، خليك قصادي بوضوح، ما تتكلش على ذكائي ولا على خبراتي، أنا ما بعرفش، أنا ما بفهمش، أنا غلام وأنت مسؤول عني. وراء الرب يمشون، نفس المعنى ده لما ربنا يسوع له المجد شبه نفسه بالراعي وشبهنا بالخرفان، قال يدعو خرافه الخاصة بأسمائها ويخرجها، ومتى أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها والخراف إيه تتبعه لأنها تعرف صوته. طب بيسألوها نروح فين، هنأكل في أنهي حقل النهاردة، طب هنرجع الساعة كام، أنا حاس بيسأل، الخراف تتبعه لأنها تسمع صوت، ولا تتبع الغريب لأنها لا تعرف صوت الغريب. وراء الرب يمشون، تيجي تدخل على تجربة تقول له ماله يا رب وماله، ما انت دخلت على الصليب ندخل وراك على الصليب، تدخل في مرحلة توهان تقول له ماله يا رب، ما ياما انت برضو في وقت ما كنتش مرسينا على بر، كنا مثلا في البحر ومش عارفين هنروح امتى، خلاص خلينا في البحر، هي هتيجي الهزيع الرابع وهتخلص وهنعرف في اخرتها تمشي ازاي الحكايه وخلاص. تيجي ساعه جوع وماله يا رب، انت جوعت قبل كده نجوع معاك، يجي ساعه شبع ما حلو يا رب نشبع معاك. يبقى وراء الرب يمشون، كل موقف في حياتك تتمثل بموقف في حياه ربنا يسوع، كل خطوه تقول له ايوه يا رب دي مفكراني لما انت كنت في الموقف ده فانا ماشي وراك، الحته دي زي الحته دي زي الموقف ده. كأسد يزمجر، عارفين لو احنا مشينا ورا بقى يمشي ربنا قدامنا كأسد يزمجر، يعني وسع وسع ما حدش يقدر يقف في وشه، ليه؟ الأسد يمشي يزمجر كله يترعب ورا منه الأجبال، الأجبال ده تشبيه من تشبيهات القديسين، ليه؟ أبوهم أسد، فيبقوا القديسين زي الأجبال يمشوا في حمى الأسد الملك. فإنه يزمجر فيسرع البنون من البحر، تعبير غريب شوي، في السبعينية في الترجمة اليوناني البحر هنا مقصود يقول لك ايه، فيسرع اولاد الماء وراءه، شوفوا تعبير اولاد المية، ها فهمتوها ولا لا، يسرع اولاد المية، ما احنا اولاد المية، احنا اولاد المعمودية، فلما هو يتحرك احنا اولاد المعمودية نتحرك وراءه، هو يزمجر أمامنا يرعب الشياطين وإحنا ماشيين ورا منه ما بنخافش من حد، لا نخاف من شياطين ولا عقارب ولا تعابين ولا مؤامرات الناس الأشرار، ده يزمجر أمامنا وإحنا أولاد البحر أولاد المية. في سفر الرؤيا يوحنا الرائي ضمن ما شاف في الرؤى شاف بحر زجاجي لامع زي البلور، وبعدين شاف منظر غريب، لقى ناس كتير قوي بالملايين واقفين على البحر، واقفين على البحر، طب ما اي واحد يقف على البحر يغرق، انما لقى ناس ملهاش عدد واقفين على البحر، ايه البحر اللامع البلوري ده النقي جدا ده، وبعد شوية يقول ده المية دي البحر ده طالع من العرش، ايه الشغلة دي بقى، عرش الله مسيح له المجد المذبوح، هو يسكب روحه القدوس، الروح القدس مع المية ايه يعمد البشر، البشر يقفوا على المية، يعني ما بقوش بشر عاديين، بقوا زي المسيح اللي كان بيتمشى على المية، ما بيغرقوش في الدنيا، البحر ما يقدرش عليهم لأن الروح القدس اللي فيهم خلاهم أولاد المية. وأول واحد خد لقب ابن الماء مين فاكرينه؟ موسى النبي. موسى معناها ابن المية، لأنه لما انتشلته ابنة فرعون ما عرفتش تسميه ايه، فسمته بالفرعوني موسى، يعني ايه؟ ابن المية. وكان إشارة للمسيح لهم، أو إشارة للعهد الجديد، أن احنا هنبقى أولاد المية. يزمجر فيسرع البنون من البحر، يسرعون كعصفور من مصر وكحمامة من أرض أشور. يعني التائبين اللي هيركزوا في ربنا هيرجعوا، اللي راح مصر واللي راح أشور واللي تزل في أي حتة، يبقى زي العصفور اللي راجع والحمامة اللي راجع. فأسكنهم في بيوتهم يقول الرب. يعني لو مشيت ورايا، شوف تشبيهات كثيرة ازاي، تبقوا أجبال وسط ورا الأسد، تبقوا عصافير طايرة محدش يطلقوا وترجعوا بيوتكم، تبقوا زي الحمام الحلو لأن كونوا بسطاء كالحمام. قد أحاط بإفرايم بالكذب، تاني بعد ما قال الكلام الحلو وقال المنظر الجميل اللي ربنا يتمناه لشعبه، إن احنا نمشي وراه كأجبال ورا أسد، ووراء الرب يمشون وهو يزمجر أمامنا، رجع يقول لكن للأسف إيه؟ قد أحاط بإفرايم بالكذب. يعني حياتهم كلها كذب، ماشيين ورايا بالكذب. بالكذب يعني ليهم منظر التقوى وهم ينكرون قوته، فريسيين بقى وكتبة وناموسيين ومنظر. فأحاطوا بي بالكذب، يعني عاملين فيها بتوع ربنا لكن ما لهمش في ربنا. وبيت إسرائيل بالمكر، ولم يزل يهوذا شاردا عن الله. ده بقى ملخص الكلام، يعني ايه؟ مع كل اللي بعمله ما زال يهوذا، يهوذا ده بقى اكتر سبط المفروض يمشي كويس، قمة الاسباط، لان هم اللي مسؤولين عن الهيكل، وهم ولاد داود النبي، وهم المملكة اللي كانت اقل انحرافا. حتى دي لم يزل يهوذا شاردا عن الله وعن القدوس الامين، يعني لسه الناس تايهة عن ربنا. تعبير جميل وإن كان محزن، لم يزل يهوذا شاردا عن الله. لما تلاقي شخص كده لسه الدنيا واخداه، تقول في بالك لم يزل فلان شاردا عن الله، لسه ما شافش السك، لسه ما عرفش مصلحته فين. أو تقولها على نفسك، تقول لسه طول ما مخي بيروح في الحاجات دي ما زلت شارد عن الله، طول ما عنديش سلام يفوق كل عقل يبقى أنا شارد عن الله، طول ما أنا في الدنيا دي بتلطش يمين وبتلطش شمال أنا ما زلت شاردا على الله. مجدا للثالوث الأقدس لإلهنا كله.